يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد. ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد، وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا، وهذه عقيدتي أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين ويعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتفكرت بسكار الإخوان المفلسين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول: هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناصح هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد. فإذا ناصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن عرف علم ذلك من علم وجهله من جهل، فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن سابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أما أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ صفر الخوالي. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء. وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ التبين حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم الأحد يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثة، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ صفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويا ليته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه قدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها بل لازمها أقر به صفر ولم يقر أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله مفتر على رسوله ناسب إلى الدين ولا سلم. بعد ذلك أن أباه، فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك بقرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد قلت لم يرد ولم يستقل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة قبله في الأسبوع الرابع وكلمه في هذا فقال له إن فلانا هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله فقال نعم أعرفه فسأله عني ثم قال له هذا قسى علي في نصيحة وكذا كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنقص وعلى ما تقصد وعلى كل حال إنسان هكذا فاكتب إلى فلان اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عنده. فقال لم أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أرو بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأسواق أن لو نشرت هذه النصيحة فأسأل الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور صفا. فقلت له ما نشرتها لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تسلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء الذي تسلم فيه يبين أن الأمر يجوز إلى آخره. فتسلم في بعض أسرقته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترض أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور أن الأمر يجوز للضرورة حجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية وبدأ يدور حول هذه النقطة فجاء بعجب عجاب مقال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا وبدأ يتكلم في المقال. أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأقلته عندي وحصل بيني وبينه اتصال. بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله به في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول للنهاية فاختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى جيزان. فكنت قد سجلت شريطا فأرسلته أو أردت أن أنشره فأعرضت عن هذا وأبردت ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة وقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك. فسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية. ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقل الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر بعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا. مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون ولعل ولعل. فمر رمضان كله مر شوال ذو القعدة وفي ذو القعدة جاءني العلم وتأكد. فجاءني شاهدان وشهدا على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذو القعدة ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه ويقول أيضا إن عند الشريط بهذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها. فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا. ثم حملتهما الرسالة إليه فذهبا وسلماها إليه. ثم جاءني هنا واحد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفا؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة. فقال الله يهديك أما قال أنا ما قلت هذا كلام. فقلت له إذن أنت كاذب أو هو كاذب؟ فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا وقلنا معه من هذا الدرس درس الصحاوية بعد أن سلمناها الرسالة أمام الشباب وقال لنا هذا المقام استمعنا به في بيت في جلسة خاصة وقال بل قالها وعند الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين بعد أن خرج المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فإن أنت سادب أضواء. فاستمر على هذا فأفسد أمره بجميل. فكتبت له في رسالتي التي سلمها إليه الرجل في أول مرة أما أنني اتصلت بك فنعم، فأما أنني قلت لك كيف وكيف وكيف فنعم، وأما أنني قلت لك والله إن المباحثين التي ضغطت علي أو طلبت مني أرد عليك فوالله ما قلتها لك ولا سبقت في ذلك، استحيت حين أن أقول له بالكلمة الصريحة كذبت، فحورتها إلى اللفظ الآخر وهو بمعنى. أما بعد ذلك تبين السبب فالآن لا نستحي أن نقول لك بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة أحد حتى يشهد على ما قلت إلا الله سبحانه وتعالى، وإنني لأدعوك إلى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، وإلا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، أسأل الله أن يجمعني وإياك بين يديه صفاة عراة غير من به من ويقتص للمغلوب ممن ظلمه. هذه الرسالة هذا نفسها، واحتفظت لنفسي أيضا بصورة منها. وكانت أشرقتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411 كنت قد أرسلتها لاستقبال في الفوزات، أرسلت فريقين اثنين وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر ليد هذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أن يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الرجل بشخصين أو ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا إلى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به؟ وهو الذي نقل إليه الرسالة ماذا تريد به؟ قال أنت وعدتني أنك تسمعني، قلت تعال لي في البيت وسمعك، وأنه الآن هو موجود في جدة وفي مكة. فقال أنت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الإخوان وقال نريد أن نعرف إن كان فلان كاذب فما هو رده، نبين أمره الناس وأنتم فأنت نبين لنا. فقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تستغلوا به، استغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني قال ما عندي شريط. فقام الإخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلع من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكتب الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين صفا، نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا إذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين صفا. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة جاء جمع من الإخوان وقال يا شيخ نحن نرى أنك لا تنسى هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى 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 الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرد لعله يتراجع ويبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني عائد إليك، والله إن أحببت أن ترسل إليه هذا قيد لعله أبلغ في الحجة، قال أرسل إليه ما يضرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يأتي منه سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ناس على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر ساعة بين الناس. فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة ثم أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك صارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره. فأهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ذل نوع من التو إلى آخره. وجاء الأمر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أساليب عجيبة، لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس السفر، درس الطحالية، وعطنا دروس في جدة، بل في مسجد السفر، بل عطنا درس، وقف درسه، وحنا بندرس العقيدة. تعجبنا من هذا البيان الكلام. فسأل الشيخ، سأل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جده ان لا نتكلم في الاشخاص، وخالفناه واعطينا امره وتكلمنا في الاشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينه منه ان تقف درس الطحاويه؟ قال في الحقيقه جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال في الحقيقه جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا، فلم. واما درس الطحاويه فلا اذكر ان تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأن درس الطحاوية والطحاوية فلم يتطرق له. فالشيخ ينفي هذا، وهذا يقول لا، نحن طلبنا منهم أن يوجد درس سفر. سبحان الله، هذا أمر. أمر آخر، أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك، ثم أن الشيخ نحن عقلناه وخالفنا أمره. ثم في هذا الشريط أيضا من الأساليب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم، قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو يدعو إلى 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 بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة، للمشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، شوف، من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. اولا انا ما علمت ان عايض القرن لما جاء المدينه عزمه الشيخ محمد المختار الا والله من الشريط، هذه واحده. ما علمت ان الشيخ المختار عزم عايض القرن الا من شريط سفر. ثانيا ان القصه ليست هذه، بل القصه كانت الدعوه صبيحه المحاضره التي القاها عايض القرن ونال فيها منا، وهذا له موطن اخر. المهم انه دعي ببيت الاخ طلال العوفي في ذي الحليفه جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت الى هذه الوليمه. فدعاني الاخ طلال، ولانه مشغول ارسل الي ابن اخته خالد بن مرزوق المغزلي، ثم ارسل الي صهر خالد الاخ ابراهيم بن سعود المغزلي، ثم ارسل الي رابح الرحولي، ثم ارسل الي عمر الصحيحي. فهؤلاء الاربعه كلهم دعوني ونقلوا الي دعوه الاخ طلال العوفي، فذهبت. بل ترددت في الاول الامر اذهب او لا اذهب بعد ان سمعت كلام عايض، فذهبت. فقرر رأيي أن أذهب، فذهبت. فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أنا أبن هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإما أنا أذهب والغداء أعتذر، ولا أبغى الغداء ولا وليمة. فقال بل تجلس انت وعايض في مجلس خاص، وجئ الشيخ ربيع الى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط انا اقعد. سبق ان جاء الشيخ ربيع بعد بثلث ساعه تقريبا او النصف في هذه الحدود، ما هو طيب. فانتظرنا قرابه الساعه، ثم قالوا لنا ان عايض القرني جاء. هذه هي القصه، جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان انت الشيخ ربيع. فدخلنا، فكنت اول من جلس على الناحيه ناحيه اليمين، الشيخ ربيع على يميني. فلما دخل عايض القرن كنت اول شخص على يمين، ما في الا نحن الاثنين ننتظره. فارى جاء ومد يده الي ليسلم علي، قلت له لا تسلم علي، والله لا اسلم عليك، تظلمني وتطعن في، ثم بعد ذلك اسلم عليك. قال الشيخ ربيع سلم عليه، قلت والله لا اسلم عليك، والله عائشه لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لانه قال ما قال، والانسان مشاعر. قال تقلت له، قلت والله ما اسلم عليك. فالحاصل حصلت مشاده، دخل بعض الذين دخلوا وبعض الذين دخلوا مع عايض، ثم خرجوا وبقينا انا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرن. الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومسلمكم اربعه فقط. فدار بيننا كلام على المحاضره هذه، ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا الى قضيه ان سفر يطعن فينا، وقلت له بالامر الذي سمعتم قبل قليل. فقال لي اما هذه فلك بها عندي شهاده، ان سفر قال امامي في مجلس فيه 22 داعيه أن محمد بن هادي اتصل بي قال لي والله إني أحبك في الله وإن بحسنك أنا بترد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرن تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار المدرب الذي يلقي بعض الدروس في عندك الأحكام في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام، فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم والآن زعبت. فهذا موقف سهل، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث التي ضغطت علينا. نحن لا نبي دين من المباحث ولا نبي دين من الدورة، نحن الذي ندين المهدي نطيله أبدا. الرجل يكذب علينا، ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناقشون وإلى آخره. فانظروا يأتي في شرح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونه، ويأتيكم هنا في جدة وأنتم الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عائل. أصبحت العلماء في بيت المختار وأنا الذي جئت بغير دعوة، وجئت متأخر وعايد قدامي ولا أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد سببه الشيخ في فروع أننا طلبنا إيقاف الطحاوية، وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي إضافة إلى شهادة عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا قال لنا الشيخ الكرام يعني اللص في داري وبين محارمي يئذ النفوس ويقسم الأنفاس، ويقال الوقوف لا تحرك كاتما أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قصتنا معه. إذا أخطأوا علنا قال تعهدوا بنصحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض السماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعتقها. أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا نسينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزاء هو هذا. ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيون في خندق واحد وأفرقتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة. وهم عندنا في المدينة، النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله خلاص، كلهم أسلموا على يدي سفر الحكام بالمدينة، ما بقينا ولا نخول واحد ندعوه، كلهم أسلموا. ما أبقى لنا سفر من ربع، ما بقينا ولا نخول ندعوه، أسلموا على يدي. يعيرنا بهذا وهذا الآن في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما السعودية فالله يعلم، ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالطهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترفع وعلى الفروس وعلى التفوت بأنواعه وعلى جميع البدع. فنسكت عن الرافضة، نحارب البنا لأنه يدعو إلى التقريب بيننا وبين الروافض. نسكت على أصل التقريب وهم الرافضة. سبحانك هذا برهان عظيم. يقول الأفريقية لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها، لأن التسجيلات لا تأخذها، التسجيلات لكم لا تنكرها بل ويعتدى عليها وهكذا. فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن أنجس المسجد أو المقام بذكر أسماءهم وهم معروفون، ونحن والعلمانيون في خندق واحد، ونحن نساوي العلمانيين الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا تذبحوا هؤلاء الدعاة، ونحن نساوينا الذين طعنوا في كرامة عائض القرن. هكذا يقول هذا الرجل كبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعائض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أنسى ولا أزال الذي فيه من الحق أشهد له به، ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير. والذين حضروا هذا المجلس في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك، ما يحملنا سمعانهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول نحن سايعنا الذين طعنوا أو روضوا للطعن في كرامة عائض القرن. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عائض القرن. وسبحان الله من هذا التناقض، يصيلون بخيلي ويزنون بوزني. تعجبت من هذا يعني شيء. المساجد يبصر فيها اليهود ويبصر فيها النصارى، مسجد رسول الله الكلاب كانت تخفق فيه ولم يتنجس، الاعرابي بال فيه فالقي عليه ذنب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يبذلون فيه ولم يتنجس. نحن كذلك تذكر بعدنا حنان عشراوي ولم تنجس المسجد، نصرانيه وامراه، لو كانت مسلمه لكان لنا عليها حق الذكوره، لكن نصرانيه وامراه تذكر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فيما الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا لا يضرنا، الناس من قديم راد ومردود عليه يبينون هذا، ولكن لأنهم يغمطون الحق يغمطون هذه الأشرطة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاسدة الفواء، وهي أن أشرطة هؤلاء أين كلامهم في الصوفية؟ أين كلام؟ ما سمعنا لهم شيء. ما سمعت لنا. أنت تخلقنا. تفجيراتكم تخلقنا. أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جاء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأفرقة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم. هذا هو الأمر. إرهاب. كيف تريد الأفرقة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ سيبنا توبوا إلى الله اتقوا الله من البقوع في الدعاة و إلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية استهزاء وقلنا كذا، وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وسوبنا ولم نسمع له، وبعد ذلك ما يريد أن ينجس المساجد بذكر أسمائنا ونحن سرنا قليلة وأسرقتنا مأجورة وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد وأننا ساعدنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرن إلى آخره. هذا الكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثيرا منكم، ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس ونجس المساجد يذكر كل من بد وهب من المشركين واليهود والنصارى وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد، فذكر أشياخ أهل المدينة ينجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، يذكر حنان عفراوي ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد، وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله سندخله مشركون، يدخله عبد الله بن عبيد بن سلول، تدخله الكلاب تخطق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة، ما سمعنا بهذا أن مجرد ذكر مسلم أو الشيء ينجس المكان، فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. نسأل الله العافية والسلامة. وكذب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لا نريد أن باع المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة، ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به؟ قال لا أقصد به أحدا بعينه، وسمع دينورا على الدرب، قال لا الشيخ يصفق ويهدئ الأمور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الأسئلة أو في هذا التسجيل الأخير بعض الأسئلة التي سندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قال لا الشيخ هو أراد أن يخلص نفسه ويخبر عن وجهه، أراد أن يستقبل بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ باق على ما هو عليه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه، إلى الأمر الذي بلغ بهؤلاء مع الشيخ محمد أمان بعض الشباب الذين تحمسوا، وصل بهم الأمر إلى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد أمان عندكم في الرياض وأنتم أعرف بها. من كان يتصور أن في يوم من الأيام إنسان يتكلم في المسجد يقام عليه يضرب؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤية كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يسكتون. هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول في على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يسكتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوة التوحيد. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه قال الجزائري ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع فتاتها وتلم ساعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالسيف النجدي سأنحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البعوث الدينية. يغيقون بمسألة الردود السلف، يغيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانصبت أمامه أبوابها خلم أبوابها، فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا هذا كفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق، لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامية العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن باز في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم فقط فطنة الطيب. اسمعوا كلامه، يقول والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل، فماذا في الوقاحة والسفاهة وكابر في الحسيات وباهة في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، ذاك قال جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينكر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك، هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم، أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد على هذا الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشكل ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواقب. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للسلم، تفسيق للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواقب الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أودي إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين، بعد الدغرام التي سقطت بيد أحمد سهل السعيد شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء الشيوعيين بمجرد أن سلموا خلاص أسلموا، ما سمعنا واحد أعلم منهم أنه أسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة، بس أمس لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا إلى أحمد شاه أصبحوا مسلمين أبرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل ويسمونه فتحا، ونسمع الأشرطة الله أكبر فتحت كابل، فتحت بنا بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية وبالشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا سلمة، هذه استعانة ولا سلمة، هذا خلافات داخلية بالمجاهدين، هذا الزين منهم الذي يعترف الطيب يقول خلافات داخلية لا تساعدهم الأعداء تسكتون سلمة. أما الغلاة المباهتون المعارضون فيقولون وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يسوي سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بين الخلاف أبدا، سمعت هذا في الرياض وسمعت بعضه في جدة وسمعت بعضه في الطائف وتعجبت من هذا، هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يسوي سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار هذب، سبحان الله، الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تباسوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم واتحادهم مع الكرواتيين، المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا، نحن نرى انهم اذا اضطروا يدل لهم على الاستعانة، تجد لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها، ما نصرهم احد المسلمين، يوم ان حصل بنا ما حصل نزل بنا ما نزل ما نصرنا احد المسلمين، قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام يوم ان جاءت احداث الخليج، والاستعانة عندنا حرام لانها استعانة بالكفار و و و الى اخره، وهذا معارضة قوية شديدة لان استعانة كفار. الذين حموا العراقيين الأفراد من ظل صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج، ما سمعنا لهم ولا كلمة، لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله. بس حرام علينا نحن هنا. واولئك كانت القوات تنفر من جنوب العراق من البصرة الى زاكو وتحمي اهل العراق من رافضة شيعة ومن اكراد سنة والى اخره. وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يعز الدين بالرجل الفاجر. ام نهضة عيسى نصرها الله بهؤلاء الكفار. صحيح. هؤلاء الكفار جاءوا للنهر. طيب هم ياخذون مننا. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تاخذ ايضا من النهر لكنها لم تكفر بل كفرت ووقفت ضدنا. هي تاخذ من النفس من هذا النفس وهذا البلاد. والان هؤلاء يدافعون عنا بقروشنا بمالنا من النفس. الفرق بينهم ان هؤلاء كفار هؤلاء مسلمين. هؤلاء جاءوا لمصلحه وكانوا اعرف مصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع صدام ضدنا. البشرى والهرجه الان يتباكون عليها مع ان الذين ينصرونهم نصارى. الكروات اخطب الناس اتحدوا مع البشرى والهرجه ودافعوا في خندق واحد. واسمع الخطب تباكي. طيب الان هذه ما هي استعانه؟ الامم المتحده هي التي تؤيدهم وياتي منهم كذا وياتي منهم كذا وياتي منهم كذا. هذه ما هي استعانه تنصر المسلمين ضد الصليب؟ لا هذا لا تتكلم عنه ابدا. هذه الان ليست استعانه. هذه الان ليست استعانه ولا نسمع فيها لهؤلاء تحويلا بل نسمع التباكي. نحن اذا نسينا على هذا وتباكينا مع الثروه على البشرويين والهرسكيين كنا منطقيين مع انفسنا لاننا نرى جواز الاستعانه باليهود والنصارى بالنصارى فباهي كتاب. نرى جواز الاستعانه منطقيين مع انفسنا من اول يوم. لكن انتم لا تجيزون الاستعانه في حرب الخليج كيف الان تجيزونها للبشره وللبشر؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فتره واذا بعلي عزة بوقفت والله عنده ثقافه اسلاميه يريد الاسلام. والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل يقولون هكذا بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه وجدوا منه توجه طيب للاسلام. واذا به ياتي المؤتمر الذي في جده ويحصل لقاء مجله اليمامه مع هذا الرجل ويعلم انه يريد دوله ديمقراطيه وانه يريدها دوله علمانيه لان اوروبا تريد ان تجزئ البوسنة والهرسك الى ثلاث اقليات الى كروات وصرب والى مسلمين. ونحن في المقابل يقول ندعو الى دوله علمانيه متحده تضم هذه الاديان الثلاث. ندعو بكل صراحه الى العلمانيه. هم يقولون يحاربون العلمانيه وراهم ما يحاربون الان. قالوا غازي القصيبي علماني. انا لا ادافع عن غازي القصيبي ولا ادافع عن غيره. غازي القصيبي الان انطقوا هذا به لانه يصرح بل يريد دوله العلمانيه. اين انتم يا اسود الثرى وليوس الغاب؟ اين انتم من هذا الرجل الذي يدعو العلمانيه؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه ابدا. نحن الان نطعن فيه ولكن اخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنه 100 سنه والاسلام لا يعرف بين ايديهم الا بالذي عرفوه تدفقوا ومع هذا تجمعنا بهم رابطه الاسلام. ندفع لهم الذي نستطيع ونؤيدهم بالذي نستطيع. ونحن منطقيين مع انفسنا. اما هؤلاء فليسوا بمنطقيين يتناقضون في كل يوم تجد لهم تناقضا. فهذه قصه هؤلاء. التراب يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء بل يدافعون عنه ويشهدون الى الان انه في زيارته الى اوروبا وامريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الاسلام وهو ذهب فيها وافتى فيها بجواز نكاح اليهود والنصراني بجواز نكاحه للمسلمه في لقاء طويل عريض عجيب. وحال السودان لا يخفى على احد. المهم انني تعجبت من كلام الكلام يسبق بعضه بعضا لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على تدفت. قال انا لا امن لا اصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لان الذين قلته هي مجله اليمامه ومجله اليمامه تبصر الكلام. طيب هذه مجله اليمامه هنا تبصر الكلام كلامها ليس بحجه. في احداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول ان نحن واليناهم في الاستعانه هي التي جاءتكم بالاخبار والاعلام فقلتم هذه حرب استعماريه كذبكم الله. قلتم انهم سيحتلون النفس كذبكم الله. قلتم لن تقوم حربا كذبكم الله. قلتم لن يخرج من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الامور كلها وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيون وطاحت رؤوس الاخوان المسلمين في جميع العالم. والان يدعوننا الى لم نكتمل. ما هو لم نكتمل؟ تنافي ما مضى السكوت عنهم. فهم لا تحصل كارثه على هذه البلاد الا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد. واخر من يفكرون معه في الوقوف هم اهل هذه البلاد علماء وامراء. نحن يقول الرجال دوله. نعم اجعلنا رجال دوله. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح على كتاب الله وسنه رسوله بحد السيف بعد ان وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دوله. انتم الاخوان المسلمون الى ما تسعون؟ تسعون لاقامه دوله. فلماذا تعيبون علينا الان تقولون علماءنا علماء دوله؟ أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة، الترابي رجل دولة، ودولة دولة مسلمة، وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور دولته، تفتتح القبور والمعابد والفساد، وتفتتح رسميا ويقال عن أهل هذه القبور وشجرتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان، وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان، لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خيرا بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا، هذه رسالة يقول فيها صاحبها وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام، يعني الآن قرأت لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. وإذا سألتم عن أخباري فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه، لم أتحصل على وظيفة حتى تاريخ هذه الرسالة في جامعة السودان. لم أتخرج من المملكة، مشرفة في الدكتورة ربيع بن هادي، مشرفة في الماجستير عبد الناصر العباد، فهو وهابي جيد. فبترحبه ترحبه جامعة السودان؟ لن ترحب به. فالحاصل إلى الآن لم يجد أي وظيفة في جامعات السودان، في الجامعات الإسلامية. ثم وإذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي، فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء، انظر معي، إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا، حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس، وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصائم دينه، حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا، هذا واحد من الحكومة الإسلامية، وحيث الترغيب والتكريم للمتصوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان، وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها، كما يقولون، يعني الرجل يعبر كما يقولون. أما فيما يتعلق بالخمينية، تقول أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نساق واضح وبين، وأكثروا في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا، رافضي خرافي قبيل. نعم، ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ من أخذ يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان، عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي لكن الآن سيقع دورة ثانية، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام. فسأل الله، نحن لما استعنا قالوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا عليها. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي، ليس بشيء. اسمه قبر الشيخ الصائم دينه، الصائم دينه. اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي، العام الماضي يقيم هذا المؤتمر، وصلوا جميعا في مسجد النيلين ما شاء الله. 150 دين على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة، اسمعوا اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال صلوا جميعا أو صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام، عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام، يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام، 150 دين في تصلي سويا في مسجد النورين يحدث لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيين الذين هم في جنوب السودان أو أي دين، المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضي جميع الأديان، سموها صلاة السلام. وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بيت الثاني، ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائدهم، قال وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولت الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له بين قوسين، نقل بعض عبارة الجرائد، قال وقلنا له مرحبا بغيثنا الكريم، عرفتم؟ قال هذا حالنا ونجيبكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم فما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا وأنا أريده يسمع هذا، أريده يسمع هذا، فإن كان يدري إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريده أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى فتنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام، هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. كيف الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها، ما شاء الله تبارك، هكذا في بعض الأفرقة، ما شاء الله تبارك الله، ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تدخل، يعني باب الحياة مفتوح، وبعد 12 موجود، سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12، وهكذا، هذا موجود في أفرقة العودة، أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءت من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف شدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك، نسمع ولا مرة واحدة من هؤلاء في جنب بلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا قول إسلام، ولا في معاصي ولا في ربا، هو إسلام. أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحل له، وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله، وهذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشرك والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام ويغض النظر عن أي شيء فيه، لماذا لا يغض النظر عن المعاصي؟ عندنا أصل الإسلام لله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقبورون، دعاة كذا مقبورون ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أفريقتهم إلى حرية الكلمة، كانوا يدرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع على الصوفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا، لماذا القذف على المتكلمين؟ خلي كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك ناقش ترد عليه. معناه يترك المجال، حتى الألمانيين الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب ودب. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقول عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ تعرفوا يا إخوان، شوفوا الأب علينا، شوفوا الأب على عقولنا، اعرفوا هذا. والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم؟
تحذر 500 جرد
رقمي. هم يجرون حيا وما يجرون. كل جريدة هذا جي أبين؟ أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذا الشرق الأوسط فيها فتوى كاذبة عندهم. اليوم لا تقبل عندهم، أيوة اليوم لا تقبل الشرق الأوسط، اليوم أنسان الغزالي يكتب فيها ما شاء الله ممتازة الشرق الأوسط، ممتازة شيء عجيب، أنسان الغزالي يطعن في سنة رسول الله في الشرق الأوسط مضبوطة، يردوهم عليه من ظلم كلماته في الشرق الأوسط، اليوم الشرق الأوسط في الحجة. يا إخوة الناس هؤلاء يسيرون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ وردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة، وردوا عليهم الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على الأقل المسلمين تكذب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قال لا الجرائد تكذب وتبصر، هذه طريقة معروفة. فهذا شخص هنا يسأل يقول أحد الحاضرين يقول ان العلماء على رأسهم
من
الشيخ بن باز كافتون عن انكار المنكر، وكذلك اهل المدينة ايضا على مناقبهم. اما اهل المدينة فما لهم مناقب، محمد امان متقاعد، محمد امان متقاعد، محمد بن هادي سيه سيكون محاضر معين والله اعلم بحاله ومره. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، إلا هو قد يحل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز إذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا الشيخ بن باز إمام، الشيخ بن باز وأنتم خلوا إمامكم الترابي بما أسف، نحن إمام الشيخ بن باز هنا وأنتم خلوا إمامكم الترابي، هذا إذا سلمنا بهذا. أما نحن لا نسلم الله الحمد لله، بارك الله فيكم، إننا ننكر ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الانكار المنكر على مراتب. نحن نستطيع الامر الذي نستطيعه باليد نغيره ان شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت والدولة ما فعلت، لان هذا ليس هو الطريق الصحيح للانكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على انكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا ان نقول لهم نحن انكرنا وانكرنا، بل هذا اقرب الى الرياء وابعد عن الاخلاص صلى الله عليه وسلم. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يفترض أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مردود. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا شاهد أن انكر المنكر فإلى الله المستشفى، فالشكوى لله. على على لا لا ولمن أقولهم على حسب ما علم منهم، أقول صادقين على حسب ما علم منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه وفيه وفيه، وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك لما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطتهم نسمعهم هذا الكلام من أشرطتهم. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن، هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يذكرون، أنا علم بارك الله فيك. لحظة خليني أرى هذه الوريقات. هذا وهذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين، قد سبق الإجابة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل الله. نعم. وهنا هذا يبين لمن بيده يعني قضية أو بيده الأمر، ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الفرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم، الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمله، إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح بن باز تأمله، أو ابن فوزان أو ابن حيدان تأمله، إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لابن باز بن فوزان هؤلاء العلماء تأملهم. فسبحان الله تأملهم على دينك ولا تأملهم على الدنيا يا إخوته. هؤلاء لا يصلح بأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له من يريد الإفساد قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك؟ كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك؟ وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بهذا. قال سبحان الله، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العمود الثاني بعد الشهادتين، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحته وطمأنينته. يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه فيقول مر أبا بكر فليصلي بالناس، يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على السائل البعيد. سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء، نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. سبحان الله العظيم، هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ونعلم أن جدة تعتبر يعني الكبيرة من أوروبا، فلماذا لا يمكنون أن يكرهوا على الطلاب الذين يسكنون جدة في هذا المكان؟
ولو انكر الجميع لكان كنت يعني طاهرا من الفساد،
هذا مسجل. طيب الحاصل بارك الله فيكم، يقولون عنا لم لا ننكر المنكر او المزاف لا ينكر المنكر. فقلت طيب انتم مثل انكرتم ماذا علمتم؟ ماذا انكرتم؟ بالعكس انكار المنكر بالطريقه المشروعه، انكار المنكر بالطريقه المشروعه هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليس كلهم بيدهم انكار المنكر باليد، انكار المنكر باليد انما هو للسلطان، للسلطان في الامور العامه، انما هو للسلطان انكار المنكر باليد في الامور العامه، انما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وانت ولله الحمد ما من مثل لا يستطيع الانكار باليد، اذا كان لا يخشى يامن على نفسه تمر على دكان فيقول له يا اخي اقفل الباب في ان الصلاه، يا اخي اتق الله في نفسك، هذه الصور الخبيئه محرمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقه واحده، بل جعله على درجات باليد وباللسان وبالقلب. فالذي يقول ان فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لانه اما ان ينكر بيده، واما ان ينكر بلسانه، واما ان ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن ان تقطع ان فلان لا ينكر المنكر، لانه ربما انكره ولو بقلبه، اذا وجد له عذرا لا يستطيع. هذا شيء. اما مساله الانكار باليد فكما بينها ائمه الاسلام هي مساله الحسبه في السلطان في الامور العامه، الامور العامه كالشوارع والمتاجر والمنتديات العامه ونحو ذلك، هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وانت اذا لم تعم تخشى على نفسك فانه ينبغي لك ذلك. اما اذا خشيت السلطان بلسانك او بقلبك ونحو ذلك، فهذا الامر امر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ننكر المنكر تاتون لهم ونظنهم ما بقي لنا منكر، او انكم انكرتم كل شيء، ما ابقيتم من العلماء شيء، انكرتم كل شيء، او ان الامر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال، ولم نستفد الا انكم حيدتم العامه والغرتم صدورهم على ولاة امرهم من علمائهم وحكامهم، واسعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم، نسال الله العافيه والسلامه. هذا الامر امر معلوم، وهل يعتقد عاقل ان علمائنا كبار علمائنا يعتقد عاقل انهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره الا نحن؟ سبحان الله. ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها اليهم، اذا لم تستطع انت ان يوصلها الى من يقوم بانكارها فاكتب بها اليهم، او يأتي اليهم يقول خرج من ذمتي الى ذمتك، انصح له بين له هذا لعل الله سبحانه وتعالى ان يبشر به وان ينفع بجنوده. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لكن الان اصبح مساله انكار المنكر اصبحت مساله يعني مستغله بتهييد الشباب، وانا اخشى ان تصل الى مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج والمعتزله. نعم واياكم. لا شك لا شك في ذلك، يستدل بها لان راس الاعمال الصالحه التوحيد، راس الاعمال الصالحه التوحيد، فاذا وجد فالاعمال صالحه، واذا لم توجد فالاعمال غير صالحه، وان كانت صالحه الا ان صاحبها يجازى بها او يعجل له، لكنه لا يقوم، لان الله سبحانه وتعالى قال في اخر الايه ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمثيل لاجل العباده لله سبحانه وتعالى خالصه من الشرك، التمثيل في الارض لاقامه الدوله والحكم لمن مثل الله سبحانه وتعالى له انما هو لاجل عبادته وحده لا شريك له. ولهذا اما اذا ما كان القصد منه ذلك فالتمثيل بعيد، نسال الله العافيه والسلامه. نعم.
على من يقول ان تكون له اذهب في ليلي واصبح الخير لهم كهذا. فنريد الجواب عن هذا
الكلام. هل النصيحه حاصله له من علماء جماعه انصار السنه في السودان يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة أنصار السنة جهات التوحيد. أما الخمينيون، أما القبوريون الخرافيون، أما كذا أما كذا، فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية. عرفت؟ فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلزمونا بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم. أما هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به، يقولون على المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباعد وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا صفات الإخوان المسلمون وقصة التنظيم الجمال عبد الناصر، القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و 65 و 62 و 63 من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 في 900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. طف عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية تصنع ضف، يعني صدق رسول الله يضربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك، وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات. يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق. عرفت؟ وبدأنا، يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 عبد الناصر، يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وخفها صاحب والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة استعمال الصفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه طول الحركة لتجمع إسلامي ناس لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم، ويسكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتسال للإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون، علماءنا مكسوفين اللي عندهم يقولونه، أما السر اللي استعملهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم. قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المرافق. قال ثم مع التنبيه وثم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات، وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعد إلى المختص دولة داخل دولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصري سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي. اثنان، يقوم فيه مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي، فكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم، فالطيارين يدخلون في قسم الكاب ما أدري إيه، لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة، فإن هؤلاء يؤتمنون. فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حدثت فيه، تدخل معه هذه الأخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر رزق الصحفي رحمه الله، وبدأ يترجم له. قال باعتباره يجيد الفرنسية هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف، دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحسب تخصصه، يشتغل في الإعلام ويكون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء، لأن لهم في هذه الأمثلة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان ليصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة، مجموعة الاجتماع، وهذه المجموعة تقوم أو هذه تقوم بالاجتماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة، وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص، مختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، أخبار المباحث العامة، معي؟ أخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية، الآن ينقلونها إلى أتباعهم. يقول وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور، بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية، الآن عندهم داعية، لماذا لا يقال عنه مباحث؟ لا، لمهم الإخوان. وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة، وله الشرف عندهم، لكن علماءنا لا، علي جريشة، جريشة يتولى هذا، وكان اسمع الآن، يعني كل كلمة لها مدلول، فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا. وقد يتولاها الدكتور الأخ الدكتور علي جريشة، أعرف منه الأخبار من الدردكة المناطقة، هذا في المباحث بجميع قطاعاتها، أخبار القوات المسلحة، عرفتم؟ من أين أتون بها؟ اسمع، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد، نعم؟ نعم، أحمد عبد المجيد، وهذه تأتينا كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، ونعم الله كاتم أسرار مجدود، عرفت؟ يا إخوتاه، هم لا يصون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايته، ينقضون العهود والمواثيق، ثم ينقضون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة، ينقضونها، وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية، يسبق ما بقي شيء. قال والتي كانوا زين عبد الناصر وأعوانه والمسير وحاشيته، هذا لا يقول مع عبد الناصر، نحن نقول انهم يستعملونه مع جميع البلاد او الولاة او الحكام الذين يوجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم، يستعملونه ما هو مع جمال فقط. قال فتقوم اللعبة اساسا الى اخره، فهذه الان شهادات منهم على انهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم الى اخره، وهم المسامير بعد، نعم. أما أنهم هنا أيضا، فأعطيكم بعض الأشياء التي
يعني حرام العمل ربما ظاهرا او غير ظاهر، سيطرتهم على الاعلام، سيطرتهم على المساجد، سيطرتهم على الجامعات، سيطرتهم على كذا. هذه خططهم في كتبهم، يأتون لريهم كتبهم، هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم، وهذا كتاب اخر وهو الاخوان المسلمون احداثا صنعت التاريخ، الجزء الثالث في صحيفة 372 و373. سنفهم بالدولة وتهريب الاسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالاجهزة، يقول اسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، يعني مع الإخوان المسلمين، هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد الإسلام محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد، وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. فيسوق الآن الكلام الذي جرى بين دول عبد الناصر، يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر اوصلها الى الاخوان. ثم قال هذا جمال، يقول يحمل عبد الحليم هذا، يقول والان تصدر نشرة الجهاد السري للاخوان تتهمني بانني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم احصل لهم على الاسلحة الا بجزء يصير منه. كان الحرامية يتفاوحون، لا بد وان يتفاوحوا اذا اختلفوا. ثم هنا في موطن اخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر، وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة، وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات. نحن سنكتفهم بكتبهم، والله الذي ساقهم فكتفوا أنفسهم بأنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، ففضحوا بيوتهم لله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لعبد محمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الاخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة، قال فتحدث عن تسلط الاخوان على الجامعات وقال انني لن اقف مكتوفا امام هذا التسلط، فساعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد سلبت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الاساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد اعددت لهم معتقلات من نوع جديد الى اخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلف منهم. لماذا؟ لانه نفع معهم وربوه على اعينهم يعرف اسرارهم واخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات وعلى طريق معروف. وساذكر بالمناسبه هذه الدعوه من القرضاوي للتسلط على الجامعات، حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نريد ان نحكي كلامكم انتم انكم تدعون الى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه اولويات الحركة، اولويات الحركة الاسلامية، يقول الحركة كما قرأت الحركة والمؤسسة الحركة الاسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية، قال ومما يجب على الحركة الاسلامية ان تعيه جيدا في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها، يجب ان تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال ان تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية الى جانبها. ثم فسر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الازهر في مصر والزيتون في تونس والقرويون في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل اربع نقاط نقضي الى الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعد بعض المؤسسات الدينية التقليدية فقال رجال الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب
وبيبند في الهند وباكستان وجعل بعد ذلك اربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسميها لانه يعيش في قطر ودولة دولة المملكة هي مع الاربع النقاط. عرفتم؟ فهم يدعون الى التغلغل فيها في الجامعات وكسبها الى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا ايضا دعوتهم للسيطرة او الالتفاف على المشايخ وكسبهم في قصدهم، لانهم اذا افتوا واطلعوا على عيارهم سيفتون ضدهم. فلا بد ان يحل بالمشايخ تحييز تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الاخوان المسلمين. لماذا؟ لانهم اذا افتوا الناس تقوم بفتواهم سيقومون ضد هؤلاء. فاسمع يقول بعد ان جاء بالنقاط قال وان تجعل يعني الحركه الاسلاميه وان تجعل من اهدافها الاساسيه وفي خططها الرئيسيه التغلغل في قلب هذه المؤسسه يعني الجامعات باسفارها وابنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جمله من المكاسب القيمه منها. طيب تفادي اصطدام برجال هذه المؤسسه يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رقيبا مدى الجماهير المسلمه ويملكون التشويش على الحركه وتشويه صورتها في اذهان العوام واشباههم. عرفتم؟ لا بد ان يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لانهم ان تركوهم فسينتبه امرهم والعلماء سيشويشون عليهم لان الناس يثقون بالعلماء. فلا بد من تشويه هؤلاء العلماء. هذا يدعو اليه القرضين في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون ايضا انهم ياخذون قروشها ونص عليه في صحيفه 184 185 كما ترون. يستفيدون من قروشها، يستفيدون من اختارها الرسمي وينشرون مذهبهم تحت السفارة الرسمي باسم الدوله وهم ينشرون اهدافهم. عرفتم ولا لا؟ فهم يدعون الى هذا والواقع يشهد على هذا.
حتى يا شيخ من تقرا واحد يعني من يقول ان الله سيسقط قدم ناصر الاسلام وشيخ من باز تقدم الاسلام.
لا ولا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك. ايضا دعوتهم للسيطرة هذه كثيرة لكن انا سأعطيك المثل. دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة. عرفتم؟ يقول هذا احمد بن حليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صنعة التاريخ في الجزء الثالث 394 و395 والمقصد هو في 394. يقول في رصيد تحت عنوان في رصيد كانت اقامتي رصيد عنده في مصر. يقول كانت اقامتي في رصيد اقامة الساكن المحزون كلما انتهت اجازة مرضية طلبت اخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا اعرف كمها ولا اعرف مداها ولكنني كنت المح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت اعتبرها امضى سلاح يسحر في وجه الاخوان. الصحف يركزون عليها والاعلام يعني الاعلام بشتى طرائقه صحف تلفاز اذاعه خطابه في المساجد هذا كله سينص عليه. يقول ما سيما وسائل الاعلام كلها محتكره للحكومه ومحرمه على الاخوان وقد كان هدفي من جهودي كلها هو اتاحه فرصه للاخوان يثبتون فيها من براثن هذه الحمله الظالمه السجوده التاثير يعني حمله جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم والنفوس سجوده التاثير في النفوس والعقول والتي تهيئ النفوس والعقول بتصورات خاطئه يعني مجابهه الاخوان. قال اسمعوا تقول والكلمه المقروءه والمسموعه اشد تاثيرا في العقول كما انها اشد فتكا للنفوس من الجيوش الجراره والبندقيه والمدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمه لها دورها في الصحافه في الاعلام والى اخره. فاذا طلعت الكلمه للاخوان المسلمين طارت، اذا طلع الشريط لهم طار، اذا ظهرت مجله فيها كلام لهم ملا الدنيا. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الكلمه اشد وقعا في نفوس الناس من البندقيه والمدفع. هذا يحسب جماعه وينتهي لكن هذه تسرق وتغرب فوقعها صديق. فالحاصل ياتينا الان مساله الخطابه ومحاولتهم والسعي او التنبه الى السعي الى المساجد والخطابه السيطره عليها. قال واذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشره صغيره يصدرها الاخوان سرا كل شهر النشره التي كانت بدايه لمجله الدعوه فيما بعد. قال فكيف بالاخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل انهارا بخير زاخر من الاكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات باقلام مسائل الكتاب فضلا عن الاذاعه المسخره لنفس المهمه. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها، لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال: ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير كل ما بين جثتيها. الآن يصل الكلام. قال: حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتسويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس لا، المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها، وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، أحجار كطرنج من الأبيض إلى الأسود، ليس لهم أي فساق أبدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم. أحس بخطورة الإعلام وأهميته، أحس بالصحف، أحس بالإذاعة، أحس بالخطابة. فلهذا الآن هم يعالجون أن يتفادوا هذه الأمور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض أو هذا غيظ من فيض مما عند القوم، ويكون الكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم أكثر من هذا. وإذا شئتم أن تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب أولويات الحركة، كيفيتهم بالسيطرة على المؤتمر الديني، كيفيتهم بالسيطرة على المسايخ، كيفيتهم بالسيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، فلا يدعمون إلا الإخوان. لماذا؟ لأنه يقول في الكتاب هذا في الأولويات، لأنه ليس المهم أن تنفق، ولكن المهم أن تنفق. ثم يقول في أثناء كلامه يقول: ما هو المهم أن تنفق دائما تبني الأموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا والناس في العالم يموتون جوعا، فلو أنفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا. في هذا الكتاب فيسيطرون على التجار، لا يحسدون ولا ينصرون إلا دعوة الإخوان، هذه الأموال تؤخذ وتسخر لخدمة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة واعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
السؤال الأول هو شيخنا أنه يقال أن الخلاف السلفيين مع الإخوان المسلمين في السعودية ليس خلافا عقديا، وإنما هو في أمور أخرى، لأن عقيدة الإخوان عندكم هنا في السعودية في توحيد العبادة والأصنام والصفات هي عقيدة السلف، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ السؤال الذي طرحه الأخ وهو أن الخلاف بيننا نحن السلفيين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأقول وهكذا المملكة العربية السعودية، لأننا نخالف بهذا جماعة معلومة أو جماعات معلومة لا تعترف لهذه الدولة الموثقة بالخلافة والولاية، فيعبرون عن هذا الاسم الذي تسمت به هذه البلاد السعودية والاسم الآخر وهو الجزيرة العربية، وكأن السامع الذي لا يعرف الوضع يظن أن الجزيرة العربية كلها تحت إمام واحد، بينما هي تحت أئمة متعددين وحكام متعددين. فنحن نقول في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، لأن هؤلاء لا يعترفون لها بولاية، خاصة السروريين والتكفيريين أهل الجهاد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد وغيرهم ممن لا نعلمهم، فتأثر بهذا الاسم للأسف، وإن كان هو اسم صحيح من حيث هو في الجزيرة العربية وهي قلب الجزيرة العربية وبها أم القرى وبها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم إنما عدلوا إلى هذا الاسم لا لهذا الغرض، وإنما عدلوا بسبب أنهم لا يعترفون بإمامة الإمام الشرعي المبايع في هذه البلاد وهو خادم الحرمين وفقه الله الملك فهد وإخوانه من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أدخله الجنة بغير حساب. فلما عدلوا عن هذا عدلوا إلى التسمية الثانية، أقول وللأسف انطلى مثل هذا الكلام على بعض من لا يعرف خلفيات وأبعاد هذه التسمية. فأقول إن الخلافة بيننا نحن معاشر السلفيين في هذه البلاد وبين الإخوان المسلمين في هذه البلاد خلاف عقدي، خلاف عقدي، وإن زعموا هم أو من يدافع عنهم أنه ليس كذلك فالواقع يكذبهم ذلك. وإن كانوا هم على عقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا وإن كان هو المرتكز والأصل الأصيل والأصل الكبير في العقيدة السلفية، إلا أن ثمة أبوابا أخرى يجب على من كان على طريقة السلف وعقيدتهم أن يلتزمها. فمن هذه الأمور العقدية التي نخالف فيها الإخوان المسلمين هنا، وأنا إذا أطلقت كلمة الإخوان المسلمين فأريد بها العموم، فلا يأتي آت ويستدرك علي فيما بعد لأن التفصيل يطول، أريد بها العموم تشمل القطريين السروريين وتشمل التكفيريين جماعة الجهاد وقد انفصلوا من الأم جمعية الإخوان المسلمين، وتشمل جماعة التكفير والهجرة وقد انفصلوا عن هذا التنظيم البغيض. فإذا أطلقت هذا الاسم بناء على هذا السؤال فإنما أريد به جماعة الإخوان المسلمين عموما، السوبر ماركت كما يقال، الذي يضم جميع أنواع السلع. فأقول إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين تسموا بالإخوان المسلمين سواء كان الخط العام أو كان خط القطبيين السروريين تنظيم 65 أي القطب ومن كان معه، أو تنظيم جماعة الجهاد أو التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية، كل ما شئت من الانفطارات التي انفطرت، لا شك أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف عقدي. وسأذكر الأمور التي نختلف معهم فيها. فأولا الإخوان المسلمون لا يعترفون بالإمامة، لإمامنا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولا في غيرها، لا يعترفون بحكم حكام البلاد الأخرى، لأن جماعة هذه إنما قامت لاستعادة الخلافة. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوة، ونحن نقول كذب هذا، إذ قد بين هذا حسن البنا ونقص عليه أنه إنما أنشأ التنظيم بعد سقوط الخلافة لاستعادة الخلافة، بعد سقوط الخلافة هم يقولون عنها الخلافة، الدولة العثمانية الشركية البدعية الصوفية الخرافية، ومع هذا كله يعترفون بما خلافة، وللأسف يقولون عنها خلافة وهي ملك أبوه وراثي، الحكم فيها وراثي. فما علمنا في يوم من الأيام أنه يقصد الخليفة العثماني بالرضا والاختيار من عامة المسلمين، وإنما كانوا يتوارثون الملك، ومع هذا الإخوان المسلمين يقول عنها خلافة، وظن للناس قالوا خلافة، ويقولون عن الحكم عندنا أنه ملك جبري، الناس يتوارثون فيه الحكم، آل سعود آخرهم يمشي على إثر سابقهم وسابقهم يوصي به لآخرهم. طيب الدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت مثل القديم، بل لا يجوز أن يقاس هؤلاء بأولئك، لأن هؤلاء أهل التوحيد وأولئك أهل البدع والشرك والتطور وخرافة إلى غير ذلك، ويتباكون عليها، وهي التي حاربت دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأعظم له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وتباكون عليها، وهي التي قتلت هذه الدعوة ورجالها ودعاتها ومشايخها وأئمتها وعلماءها، وغزتهم في عقر دارهم فاستباحت منهم ما حرم الله جل وعلا، فقتلت من قتلت وأثرت من أثرت إلى غير ذلك. مع هذا الظلم كله لا يزال الإخوان المسلمون يسمون هذه الدولة بدولة الخلافة. فالحاصل حسن البنا لما سقطت الدولة العثمانية الخرافية القبورية تدافع عليها وأنشأ هذا التنظيم لإعادة الخلافة. فإذا هم طلاب ملك وليسوا بجماعة دعوة. ولذلك نرى في صفوفهم العلماني، ونرى في صفوفهم الرافضي، ونرى في صفوفهم الخارجي، ونرى في صفوفهم الشيوعي، ونرى في صفوفهم القومي، ونرى في صفوفهم الديمقراطي، ونرى في صفوفهم الاشتراكي الشيوعي، ونرى في صفوفهم الاسماعيلي النصيري، ونرى في صفوفهم كل اهل البدع. اما المتصوفه بجميع صورتهم فهم داخلون دخولا اوليا، واما الجهميه والمعتزله والاشعريه والماتريديه فهذه من الاساسيات، لان الذين قام عليهم التنظيم اما صوفيه مفوضه واما اشعريه واما ماتريديه، وكل هؤلاء يعودون الى الجهميه. الماتريديه تعود الى الجهميه، والاشعريه تعود الى الجهميه، بل كان السلف يسمون المعتزلة الجهمية الذكور، والأشاعرة الجهمية الإناث، ويسمون الأشاعرة مقامات المعتزلة، لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كفروا. وهؤلاء جميعا في صفوف هذا التنظيم. هنا يأتي السؤال، هنا لم يهتم التنظيم هذا بالتضحية العقدية؟ نقول هذا هو مربط الفرس. من هنا تعلم أخي المستمع أن ما نقوله نحن معاشر السلفيين من خلال قراءتنا لكتب هؤلاء القوم، تعلم أن ما نقوله هو عن الحق، ما نقوله هو عن الحق، تعلم أن ما نقوله هو خير عن الحق. لما؟ لأن التنظيم السياسي لا يهتم إلا بجمع وحد المؤيدين على أي طريق كانوا، لا يهمه إلا أن يكسب أقواتهم وتأييدهم بغض النظر عن عقائدهم واتجاهاتهم، صلحت أو لم تصلح، استقامت أو لم تستقم، فحينئذ إنما يهمه الحشد والكتم من أصوات حتى يتبلغ بهم
يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد، ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد، وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا بذورنا وأخذوا أموالنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا، وهذه عقيدتي أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين وليعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتفكرت بسكار الإخوان المفلسين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناقشوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملا في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد، فإذا ناصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن عرف ذلك من علم وجهله من جهل. فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن صابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أن أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ صفر الحوامي. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء. وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ التبين حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم الأحد يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثاء، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ صفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويالته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه قدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها فبل لازمها أقر به صفر أو لم يقر أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله، مفتر على رسوله، ناسب إلى الدين ما ليس منه. بعد ذلك أن أباه، فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك بقرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الورقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم، قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد، قلت لم يرد ولم يستقل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة قبله في الأسبوع الرابع، وكلمه في هذا فقال له إن فلانا، هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله، فقال نعم أعرفه، فسأله عني ثم قال له هذا قسى علي في نصيحة وكذا كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع، قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنقص لا على ما تقصد، وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان، اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عندك. فقال لم أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أريد على الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأشياخ أن لو نشرت هذه النصيحة فأسى الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور صفر. فقلت له مانع نشرتها، لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تسلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيانه اكتبار العلماء الذي تكلم فيه يبين أن الأمر يجوز إلى آخره. فتسلم في بعض أسرقته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا، يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترض أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط، وبدأ يحور أن الأمر يجوز للضرورة حجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية، وبدأ يدور حول هذه النقطة فجاء بعجب عجاب. ثم قال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا، وبدأ يتكلم ثم قال أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأقلته عندي، وحصل بيني وبينه اتصال. بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا، وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله به في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول من النهاية، حتى اختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى بيزان. فكنت قد سجلت شريطا فأرسلته أو أردت أن أنشره فأعرضت عن هذا وأبردت، ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة فقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك. فسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية، ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقل الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر، وبعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك، أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا، مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا، والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون ولعل ولعل. فمر رمضان كله، مر شوال ذي القعدة، وفي ذي القعدة جاءني العلم وتأكد، فجاءني شاهدان وشهد على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذي القعدة، ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه، ويقول أيضا إن عند الشريط بهذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها، فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا، ثم حملتهما الرسالة إليه فذهبا وسلماها إليه. ثم جاءني في واحد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة. فقال الله يهديك، أما قال أنا ما قلت هذا كلام. فقلت له إذا أنت كاذب أو هو كاذب؟ فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم، قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا يقول معه من هذا الدرس درس الطحاوية بعد أن سلمها الرسالة أمام الشباب، وقال لي هذا المقال استمعنا به في بيت في جلسة خاصة، وقال بل قالها وعند الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين، بعد أن خرجوا المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فإن أنت كاذب أو هو. فاستمر على هذا فأفسد أمره بجنون. فكتبت له في رسالتي التي سلمها إليه الرجل في أول مرة أما أنني اتصلت بك فنعم، فأما أنني قلت لك كيف وكيف وكيف فنعم، وأما أنني قلت لك والله إن المباحثين التي ضغطت علي أو طلبت مني أرد عليك فوالله ما قلتها لك ولا سبقت في ذلك. استحيت هنا أن أقول له بالكلمة الصريحة، كذبت، تحورت إلى اللفظ الآخر وهو بمعناه. أما بعد ذلك تبين السبب فالآن لا نستحي أن نقول يكذب بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة أحد حتى يشهد على ما قلت إلا الله سبحانه وتعالى، وإنني لأدعوك إلى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، وإلا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، أسأل الله أن يجمعني وإياك بين يديه حفاة عراة غرما بهما، ويقتص للمغلوب ممن ظلمه. هذه الرسالة هذا نصها، واحتفظت لنفسي أيضا بصورة منها. وكانت أشرقتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411، كنت قد أرسلتها للشيخ صالح الفوزان، أرسلت شريطين اثنين، وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أن يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الرجل بشخصين أو ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا إلى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به؟ وهو الذي نقل إليه الرسالة، ماذا تريد به؟ قال أنت وعدتني أنك تسمعني، قلت تعال لي في البيت وسمعك، وأنه الآن هو موجود في جدة وفي مكة. فقال أنت ماذا تريد؟ فقام بعض الإخوان وقال نريد أن نعرف إن كان فلان كاذب فالله يرده، نبين أمره الناس وأنتم فأنت نبين لنا. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تستغلوا به، استغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني، قال ما عندي شريط. فقام الإخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلع من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكتب الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين صفا، نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه، وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا إذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين صفا. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه، كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة، جاء جمع من الإخوان وقال يا شيخ نحن نرى أنك لا تنشر هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى 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 الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرد لعله يتراجع ويبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني أعيد إليك، والله إذا أحببت أن ترسل إليه هذا قيد لعله أبلغ في الحجة، قيد أرسل إليه ما يبرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا، صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يأتي منه سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ماشي على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر ساعة بين الناس. فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة فإنها أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك صارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره. فأهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ذل نوع من التوء إلى آخره. وجاء الأمر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أساليب عجيبة، لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر، درس الطحاوية، وعطنا دروس في جدة، بل في مسجد سفر، بل عطنا درس وقف درسه، وحنا بندرس العقيدة. فعجبنا من هذا البيان الكلام. فسأل الشيخ، سأل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ فعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جده ان لا نتكلم في الاشخاص، وخالفناه وعطينا امره وتكلمنا في الاشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينه منه ان تقل درس الطحاويه؟ قال في الحقيقه جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال في الحقيقه جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا، فلم. واما درس الطحاويه فلا ابكى ان نتعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية والطحاوية فلم يتطرق له. فالشيخ ينفي هذا، وهذا يقول لا نحن طلبنا منه أنه يوجد درس سفر. سبحان الله، هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك، ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره، ثم في هذا الشريط أيضا من الأساليب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو يدعو إلى, 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 إلى بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. أولا أنا ما علمت أن عايض القرن لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار إلا والله من السريع، هذه واحدة. ما علمت أن الشيخ المختار عزم عايض القرن إلا من شريط سفر. ثانيا أن القصة ليست هذه، بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي ألقاها عايض القرن ونال فيها منا، وهذا له موطن آخر. المهم أنه دعي ببيت الأخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت إلى هذه الوليمة. فدعاني الأخ طلال ولأنه مشغول أرسل إلي ابن أختي خالد بن مرزوق المغزي، ثم أرسل إلي صهر خالد الأخ إبراهيم بن سعود المغزي، ثم أرسل إلي رابح الرحولي، ثم أرسل إلي عمر الصحيحي. فهؤلاء أربعة كلهم دعوني ونقلوا إلي دعوة الأخ طلال العوفي. فذهبت، بل ترددت في الأول الأمر أذهب أو لا أذهب بعد أن سمعت كلام آية، فذهبت، فقرر رأيي أن أذهب، فذهبت. فقلت له بعد أن جئت للمجلس ممتلئ ولم يأتي آية، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بآية في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أنا أبن هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإلا أنا أذهب والغداء أعطيه ولا أبغى الغداء ولا وليلة. فقال بل تجلس أنت وعاي في مجلس خاص وبيع الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. سبق أنه جاء الشيخ ربيع بعد ثلث ساعة تقريبا حول النصف في هذه الحدود ما هو طيب. فانتظرنا قرابة الساعة ثم قالوا لنا أن عايض القرني جاء. هذه هي القصة، جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت الشيخ ربيع. فدخلنا فكنت أول من جلس على الناحية ناحية اليمين، الشيخ ربيع على يمين. فلما دخل عايض القرني كنت أول شخص على يمين، هذا اللي نحن الاثنين ننتظره. فأرى جاء ومد يده إلي ليسلم علي، قلت له لا تسلم علي، والله لا أسلم عليك، تظلمني وتطعن فيه. ثم بعد ذلك أسلم عليك، قال الشيخ ربيع سلم عليك، قلت والله لا أسلم عليك، والله عائشة لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لأنه قال ما قال، والإنسان مشاعر. قال تقلت لك قلت والله ما أسلم عليك. فالحاصل حصلت مشادة، دخل بعض الذين دخلوا أو بعض الذين دخلوا مع عايض، ثم خرجوا وبقينا أنا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرن. شيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومسلمكم أربعة فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه. ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا إلى قضية أن سفر يطعن فينا، وقلت له بالأمر الذي سمعته قبل قليل. فقال لي أما هذه فلك بها عندي شهادة، إن سفر قال أمامي في مجلس فيه 22 داعية أن محمد بن هادي اتصل بي قال لي والله إني حبك الله وإن بحثني قلبك أرد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرن تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار المدرب الذي يلقي بعض الدروس عنده في الأحكام في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام. فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم والآن ذهبت. فهذا موقف سفر، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث التي ضغطت علينا. نحن لا نبي ديننا للمباحث ولا نبي ديننا للدولة، نحن الذين دين الله دين طويلة أبدا. الرجل يكذب علينا ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناقشون وإلى آخره. فانظروا يأتي في صحيح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونه ويأتيكم هنا في جدة وينتم الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عائل. أصبحت الأولى في بيت المختار وأنا الذي جئت بغير دعوة وجئت متأخر وعائل قدامي ولا أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد كذبه الشيخ في فروع أننا طلبنا إيقاف الطحاوية، وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادته من عندي إضافة إلى شهادة عارض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا قال لنا الشيخ الكرام يعني اللص في داري فبين محارمي يئذ النفوس ويقسم الأنفاس ويقال الوقوف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قصتنا معه. إذا أخطأوا علنا قال تعهدوا بنصحته في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض الصناعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعتقها. أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا نسينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزع بهذا. ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيون في خندق واحد وأفرقتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة. وهم عندنا في المدينة، النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله خلاص، كلهم أسلموا على يدي سفر والحكام بالمدينة، ما بقينا ولا نخيل واحد ندعو، كلهم أسلموا، ما أبقى لنا سفر من ربع، ما بقينا ولا نخيل ندعو، أسلموا على يديه. يعيرنا بهذا وهو بالأمس في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما الصوفية فالله يعلم، ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالقهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترفه وعلى الفروس وعلى التصوف بأنواعه وعلى جميع البدع. فنسكت على الرافضة نحارب البنا لأنه يدعو للتقريب بيننا وبين الروافض. نسكت على أصل التقريب وهم الرافضة. سبحانك هذا بإحسان عظيم. يقول الأفريقية لا تنتشر. ما سمعناها. نعم. ما سمعتموها لأن التسجيلات لا تأخذها. التسجيلات لكم لا تنشرها بل ويعتدى عليها. فهكذا. فهذه هي القضية. وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد. وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام. ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن ينجس المسجد أو المقام بذكر أسماءهم وهم معروفون. ونحن والعلمانيون في صندق واحد. ونحن نسال العلمانيين الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا تذبحوا هؤلاء الدعاة. ونحن نسالنا الذين طعنوا في كرامة هذا القرن. حصل يقول هذا الرجل خبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعايض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أنسى ولا أزال الذي فيه من الحق قد له به. ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير. والذين حضروا هذا المجلس في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك. ما يحملنا سمعانهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول نحن سايعنا الذين طعنوا أو روضوا للطعن في كرامة عائض القرن. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم يسرون قصيدتي في الدفاع عن عائض القرن. فسبحان الله من هذا التناقض يسيرون بخيلي ويزنون بوزني. تعجبت من هذا. يعني شيء المساجد يبصر فيها اليهود ويبصر فيها النصارى. مسجد رسول الله الكلاب كانت تخطط فيه ولم يتنجس. الاعرابي بال فيه فالقي عليه ذنب من ماء وطهر ولم يتنجس. المشركون كانوا يبذلون فيه ولم يتنجس. نحن كذلك تذكر بعدنا حنا العشراوي ولم تنجس المسجد. نصرانيه وامراه لو كانت مسلمه لكان لنا عليها حق الذكوره. لكن نصرانيه وامراه تذكر ولا تنجس المسجد. ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا تقولون فينا الذي يقولون. يردون علينا ردا علميا. لا يضرنا الناس من قديم راد ومردود عليه. يبينون هذا. ولكن لانهم يغلطون الحق. يغلطون هذه الاسرقة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاشلة. الحواء. وهي ان اسرقة هؤلاء. اين كلامهم في الصوفية؟ اين كلامهم؟ ما سمعنا لهم شيء. ما سمعت لنا انت تخلقنا. تسجيلاتكم تخلقنا. أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جاء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأسرقة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم. هذا هو الأمر. إرهاب. كيف تريد الأسرقة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا. وهذا أسوأ شريط سمعناه وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ صوبنا توبوا إلى الله اتقوا الله من الدخول في الدعاة وإلى آخره. ونحن قالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية استهزاء وقلنا كذا. وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وصوبنا ولم نسمع له. وبعد ذلك ما يريد أن ينجس المساجد بذكر أسمائنا ونحن سرنا قليلة وأسرقتنا مأجورة وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد وأننا سايعنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرن إلى آخره. فالكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثيرا منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس ونجس المساجد يذكر كل من بد وهب من المشركين واليهود والنصارى وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد. فذكر أشياء أهل المدينة ينجس أو ينجس المسجد. ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون. يذكر حنان عفراوي ويتكلم عليها وهي امرأة نصرانية ولا تنجس المسجد. وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله سندخله المشركون. يدخله عبد الله بن عبيد بن سلول. تدخله الكلاب تخطط فيه. بال فيه الأعرابي وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة. ما سمعنا بهذا. أن مجرد ذكر مسلم أو الشيء ينجس المسجد. فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. نسأل الله العافية والسلامة. وسبب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لنا المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به؟ قال لا أقصد به أحدا بعينه. وسمع جنورا على الدرب. قال لا الشيخ يصفق بس يهدئ الأمور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الأسئلة أو في هذا التسجيل الأخير بعض الأسئلة التي سندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قال لا الشيخ أراد أن يخلص نفسه ويقرن عن وجهه، أراد أن يستفهم بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ، باطل على ما هو عليه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه، إلى الأمر الذي بلغ به هؤلاء مع الشيخ محمد أمان بعض الشباب الذين تحمسوا وصل بهم الأمر إلى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد أمان عندكم في الرياض وأنتم أعرفوا بها. من كان يتصور أن في يوم من الأيام إنسان يتكلم في المسجد يقام عليه ويبرد؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤية كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يشتتون، هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يشتتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوة التوحيد. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكربات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه قال الجزائري: ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع شتاتها وتلم ساعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالسيف النجدي سأنحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البعوث الدينية. يغيقون بمسألة الردود السلف، يغيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال: فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانصبت أمامه أبوابها فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول ابن الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا لكفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق، لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم تخطفتنا الطير. اسمعوا كلامه، يقول: والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل، فماذا في الوقاحة والسفاهة وكابر في الحسيات وباهة في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، لا تقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينصر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك، هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم، أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد قال هذا الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشتت، ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواقب. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للسلم، تفسيق للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواقب الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أوجه إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين. قاعدة في جدران التي سقطت جدي احمد سهل الطيب شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا انفسهم ثم غزوا معه الى كابل. هؤلاء الشيوعيين بمجرد ان سلموا خلاص اسلموا، ما سمعنا واحد اعلم منهم انه اسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة. بس انت لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا الى احمد شاه اصبحوا مسلمين ابرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل، ويسمونه فتحا ونسمع الأجرقة الله أكبر فتحت كابل، فتحت بنا بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية والشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه السعارة ولا كلمة، استفر. هذا خلافات داخلية بالمجاهدين، هذا الزوم منهم الذي يعترف الطيب يقول خلافات داخلية لا تساعد الأعداء تسكتون سمعهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يسوي سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بين الخلاف أبدا. سمعت هذا في الرياض، وسمعت بعضه في جدة، وسمعت بعضه في الطائف، وتعجبت من هذا. هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يسوي سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار هذب. سبحان الله، الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أو حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تباسوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم واتحادهم مع الكرواتيين. المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا. نحن نرى انهم اذا اضطروا يجوز لهم على الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها. ما نصرهم احد من المسلمين، يوم ان حصل بنا ما حصل نزل بنا ما نزل، ما نصرنا احد من المسلمين. قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام. يوم ان جاءت احداث الخليج والاستعانة عندنا حرام لانها استعانة بالكفار و و و الى اخره. وهذا معارضة قوية شديدة لان الشعار كفار. الذين حموا العراقيين الأفراد من ظلم صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج، ما سمعنا لهم ولا كلمة. لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله؟ بس حرام علينا نحن هنا. وأولئك كانت القوات تنفر من جنوب العراق من البصرة إلى زاخو وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أفراد سنة وإلى آخره، وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز الدين بالرجل فاجر. أمه ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار، صحيح؟ هؤلاء الكفار جاءوا للنهر، طيب هم يأخذون مننا. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تأخذ أيضا من النهر، لكنها لم تكفر بل كفرت ووقفت ضدنا، هي تأخذ من النهر من هذا النهر من البلاد. والآن هؤلاء يدافعون عنا بقروشنا بمالنا من النهر. الفرق بينهم أن هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين. هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف مصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع قدام ضدنا. البوسنة والهرسك الآن يتباكون عليها مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أخطب الناس اتحدوا مع البوسنة والهرسك ودافعوا في خندق واحد، وأسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه من استعانة الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم، ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا، هذه من استعانة تنصر المسلمين ضد الصرب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه ابدا. هذه الان ليست استعانه، هذه الان ليست استعانه، ولا نسمع فيها لهؤلاء طحينا، بل نسمع التباكي. نحن اذا نسينا على هذا وتباكينا مع على البثرويين والهرسكيين كنا منطقيين مع انفسنا، لاننا نرى جواز الاستعانه باليهود والنصارى بالنصارى فبأهل الكتاب، نرى جواز الاستعانه منطقيين مع انفسنا من اول يوم. لكن انتم لا تجيزون الاستعانه في حرب الخليج، كيف الان تجيزونها للبثرويين؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوقفت والله عنده ثقافة إسلامية يريد الإسلام، والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل، تقولون هكذا بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه وجدوا منه توجه طيب للإسلام. وإذا به جاءت المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء مجلة اليمامة مع هذا الرجل، ويعلم أنه يريد دولة ديمقراطية فأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات وصرب وإلى مسلمين، ونحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث، ندعو بكل صراحة إلى العلمانية. هم يقولون يحاربون العلمانية، وراهم ما يحاربون الآن، قالوا غازي القصيبي علماني. انا لا ادافع عن غازي القصيبي ولا ادافع عن غيره. غازي القصيبي الان انفقه هذا به لانه يصرح بل يريد الدولة العلمانية. اين انتم يا اسود الشرع وليوس الغاب؟ اين انتم من هذا الرجل الذي يدعو العلمانية؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه ابدا. نحن الان نطعن فيه ولكن اخواننا المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنة 100 سنة والاسلام لا يعرف بين ايديهم الا بالذي عرفوه. تدفعوا مع هذا تجمعنا بهم رابطة الاسلام. ندفع لهم الذي نستطيع ونؤيدهم بالذي نستطيعه. ونحن منطقيين مع انفسنا. اما هؤلاء فليسوا بمنطقيين. يتناقضون. في كل يوم تجد لهم تناقضا. فهذه قصة هؤلاء. الترابي يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء. بل يدافعون عنه ويشهدون الى الان انه في زيارته الى اوروبا وامريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الاسلام. وهو ذهب فيها وافتى فيها بجواز نكاح الفريدريك اليهود والنصراني بجواز نكاحه للمسلمة في لقاء طويل عريض. عجيب. وحال السودان لا يخفى على احد. المهم انني تعجبت من كلام الكلام يسبق بعضه بعضا لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على سودفت. قال انا لا امن لا اصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لان الذي نقلته هي مجلة اليمامة ومجلة اليمامة تذكر الكلام. طيب هذه مجلة اليمامة هنا تذكر الكلام كلامها ليس بحجة. في احداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول ان احنا وليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالاحبار والاعلام. فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله. قلتم انهم سيحتلون النفس كذبكم الله. قلتم لن تقوم حربا كذبكم الله. قلتم لن يخرجوا من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الامور كلها وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيون وطاحت رؤوس الاخوان المسلمين في جميع العالم. والان يدعوننا الى لم نستمل. ما هو لم نستمل؟ تنافي ما مضى السكوت عنهم. فهم لا تحصل كارثة على هذه البلاد الا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد. واخر من يفكرون معه في الوقوف هم اهل هذه البلاد علماء وامراء. نحن يقولون رجال دولة. نعم اجعلنا رجال دولة. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح على كتاب الله وسنة رسوله بحد السيف بعد ان وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دولة. انتم الاخوان المسلمون الى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة. فلماذا تعيبون علينا الان تقولون علماءنا علماء دولة؟ انتم اكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة. الترابي رجل دولة ودولة دولة المسلمة. وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور دولته تفتتح القبور والمعابد تساد وتفتتح رسميا ويقال عن اهل هذه القبور وشجرتها انهم يخدمون الاسلام. الترابي الان في دولته دعوة الى التقريب بين الاديان. وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من اخ لنا في السودان لعلي اقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الاسلامية التي هي الان تطبق الاسلام بغض النظر عن اي شيء فيه. نعم اسلام فيه بدء خيرا بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها وصلت الي في المدينة قبل ان اتي اليكم بثلاثة ايام. كان الان قرابة لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الاخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاني اسأل الله العلي العظيم ان يصلكم خطابي هذا ويجدكم في احسن الاحوال واسعدها. واذا سألتم عن اخباري فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. لم اتحصل على وظيفة حتى تاريخ هذه الرسالة في جامعة السودان. لم اتخرج من المملكة. مشرفة في الدكتورة ربيع بن هادي. مشرفة في الماجستير عبد الناصر العباد. فهو وهابي جيد. فبترحبه. ترحبه جامعة السودان. لن ترحب به. فالحاصل الى الان لم يجد اي وظيفة في جامعات السودان. في جامعات الاسلامية. ثم واذا سألتم عن الاخبار عندنا فهي فلو قلت ان عندنا كل شيء الا الاسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت ان عندنا كل شيء انظر معي ان عندنا كل شيء الا الاسلام لما كان كلامك بعيدا. حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الاسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الاوثان التي تبنى كما فعل بالسيف المسمى الصائم دينا حيث اقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا. هذا واحد من الحكومة الاسلامية. وحيث الترغيب والتكريم للمتطوفة ووصفهم او وصفهم بانهم ادخلوا الاسلام الى السودان وان ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها. كذا يقولون. يعني الرجل يعبر كذا يقولون. اما فيما يتعلق بالحميمية يقول: أما فيما يتعلق بالكنينية فلهم نشاط واضح وبين وأكثر في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا، رافضيا خرافيا قبيري. نعم، ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ من أخذ يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال: وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض؟ أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان، فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان. عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي، لكن الآن سيقع دورة ثانية. مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام. فات الله، نحن لما استعنا قالوا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تنهى إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي، ليس بشيء. اسمه قبر الشيخ الصائم دينا، الصائم دينا. اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي يقيم هذا المؤتمر، وصلوا جميعا في مسجد النيلين ما شاء الله. 150 دين على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة. اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال: صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام. عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. بغض إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام. 150 دين تصلي سويا في مسجد النيلين، يحدثون لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النقارة أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيون الذين هم في جنوب السودان أو أي دين. المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضى جميع الأديان، سموها صلاة السلام. وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني. ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائدهم. قال: وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له بين قوسين، نقل بعض عبارة الجرائد، قال: وقلنا له مرحبا بغيثنا الكريم. عرفتم؟ قال: هذا حالنا ونجيبكم بأننا نسيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم، فما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا، وأنا أريد يسمع هذا، أريد يسمع هذا. فإن كان يدري، إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريد أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى فتنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام. هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. فوش الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها ما شاء الله تبارك، هكذا في بعض الأفرقة ما شاء الله تبارك الله، ومحلات الفساد بعد 12 ليلة تدخل، يعني بعد الغاء مفتوح وبعد 12 موجود. سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12، وهكذا هذا موجود في أفرقة العودة. أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءت من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف شدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك؟ نسمع ولا مرة واحدة من هؤلاء في جنب بلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا طول إسلام، ولا في معاصي ولا في ربا، هو إسلام أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحل. وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله، وهذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشرك والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام ويغض النظر عن أي شيء فيه، لماذا لا يغض النظر عن المعاصي؟ عندنا أصل الإسلام لله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقهورون، دعاة كذا مقهورون ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أفريقتهم إلى حرية الكلمة كانوا يعتبرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع على الصوفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا. لماذا الصدق على المتكلمين؟ خلص الواحد يقول ما يقول بعد ذلك لا ترد عليه، معناه يترك المجال حتى العلمانيين الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب ودب. هذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقول عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقال في إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ تعرفوا يا إخوان كيف الأب علينا؟ كيف الأب على رسولنا؟ اعرفوا هذا، والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم؟ هم مجرون حي وما ميت. كل جريدة هذا جي أبي؟ أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذا الشرق الأوسط فيها فتوى كاملة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أي اليوم لا تقبل الشرق الأوسط. اليوم أنسان الغزالي يكتب فيها ما شاء الله من فاجة الشرق الأوسط، من فاجة في عديد من فاجة الغزالي يقعن في سنة رسولة في الشرق الأوسط مضبوطة، يرضيهم عليهم من ظل كلماته في الشرق الأوسط. اليوم الشرق الأوسط في عدة لا إخوتا، الناس هؤلاء يسيرون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ وردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة، وردوا عليهم الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على فالمك لم تكتب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قال لا، الجرائد تكتب وتبصر. هذه طريقة معروفة. وهذا شخص هنا يسأل يقول أحد الحاضرين يقول إن العلماء على رأسهم من؟ الشيخ بن باز؟ إيه، ساكتون عن إنكار المنكر، وكذلك أهل المدينة خوفا على مناصبهم. أما أهل المدينة فما لهم مناصب، محمد أمان متقاعد، محمد أمان متقاعد، ومحمد بن هادي سيده الشيخين محاضر معيد والله أعلم بحاله ومرض. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، وإلا هو قد يحل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز إذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا الشيخ بن باز إماما، الشيخ بن باز أنتم خلوا إمامكم الترابي بناء أسف، نحن إمامنا الشيخ بن باز هنا وأنتم خلوا إمامكم الترابي، هذا إذا سلمنا بهذا. أما نحن لا نسلم الله الحمد نقول بارك الله فيكم إننا ننكر، ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الإنكار للمنكر على مراتب. نحن نستطيع الأمر الذي نستطيعه باليد نغيره إن شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت الدولة ما فعلت، لأن هذا ليس هو الطريقة الصحيحة للإنكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على إنكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا أن نقول لهم نحن أنكرنا وأنكرنا، بل هذا أقرب إلى الرياء وأبعد عن الإخلاص صلى الله عليه وسلم. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يفترض أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مربوط. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا ساكت عن إنكار المنكر فإلى الله المستشفى، فالشكوى لله. على على لا لا أقول من أقولهم على حسب ما علم منهم، أقول صادقين على حسب ما علم منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه 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 وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك بما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطته نسمعهم هذا الكلام من أشرطته. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن، هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون في موقفكم. انا اعلم. بارك الله فيك. لحظة خلنا ارى هذه الورقات.
هذا
وهذا يقول قيل انك تكفر الاقوال المسلمين. قد طبق الإجابة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يفتح الله. نعم. وهنا هذا يبين لي من بيده يعني قضية أو بيده الأمر ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو العلماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الطرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم. الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمنه. إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح لبن باز تأمنه. أو ابن فوزان أو ابن حيدان تأمنه. إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لبن باز بن فوزان هؤلاء العلماء تأمنهم. فسبحان الله تأمنهم على دينك ولا تأمنهم على الدنيا يا إخوته. هؤلاء لا يصلح بأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قيل له من يريد الأستاذ قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك؟ كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بهذا؟ قال سبحان الله رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رجل مؤتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العمود الثاني بعد الشهادتين. قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم راحته وطمأنينته. يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على الشاء والبعيد. سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذا مسجل. طيب الحاصل بارك الله فيكم يقولون عنا لا ننكر المنكر او المزيف لا ينكر المنكر. فقلت طيب انتم مثل انكرتم ماذا علمتم ماذا انكرتم؟ بالعكس انكار المنكر بالطريقة المشروعة انكار المنكر بالطريقة المشروعة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس لن تصل لهم بيدهم انكار المنكر باليد. انكار المنكر باليد انما هو للسلطان للسلطان في الأمور العامة إنما هو للسلطان. إنكار المنكر باليد في الأمور العامة إنما هو للسلطان ومن والله السلطان ذلك. وأنت ولله الحمد ما من مسلم لا يستطيع إنكار باليد. إذا كان لا يخشى يأمن على نفسه تمر على دكان فيقول له يا أخي أقفل الباب وآن السماك يا أخي اتق الله في نفسك هذه الصور الخبيئة محرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقة واحدة بل جعله على درجات باليده وباللسان وبالقلب. الذي يقول ان فلان بعينه لا يمكن المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لانه اما ان ينكر بيده واما ان ينكر بلسانه واما ان ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن ان تقطع ان فلان لا ينكر المنكر لانه ربما انكره ولو بقلبه. اذا يجب له عذرا لا يستطيع. هذا شيء. اما مساله الانكار باليد فكما بينها ان الاسلام هو مساله الحسبه طول السلطان في الامور العامه. الأمور العامة كالشوارع والمساجد والمنتجات العامة ونحو ذلك هذا بيد السلطان وبيد من والله. وأنت إذا لم تخفى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك. أما إذا خشيت على السلطان بمثالك أو بقلبك ونحو ذلك فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ننكر المنكر تأتون لهم ونزلهم ما بقي لنا منكر أو أنكم أنكرتم كل شيء ما أبقيتم من علماءكم أنكرتم كل شيء أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال ولم نستفد إلا أنكم هيجتم العامة وأنغرتم صدورهم على ولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم وأسعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم وهم يعتقد عاقل أن علماءنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن
سبحان الله ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم. إذا لم تستطع أنت أن يصالها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم أو يصل إليهم يقول خرج منهم التي لذلك انصح له بين له هذا لأن الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجنوده. فهذا هو الواجب هذا هو الواجب. لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة لتهييج الشباب. وأنا أخشى أن تصل إلى مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم وإياكم. لا شك لا شك في ذلك يستدل بها لأن رأس الأعمال الصالحة التوحيد رأس الأعمال الصالحة التوحيد. فإذا وجد فالأعمال صالحة وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة. وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجوز بها أو يعجل له لكنه لا يقوم لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمثيل لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك. التمثيل في الأرض لإقامة الدولة والحكم لمن مثل الله سبحانه وتعالى له إنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له. ولهذا أما إذا ما كان القصد منه ذلك فالتمثيل بعيد. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
إلا تقول
له النصيحة حاصلة له من علماء جماعة أنصار السنة في السودان يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها. ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المسايق جماعة أنصار السنة هناك المضايقة لأهل السنة أنصار السنة بآت التوحيد. أما الخمينيون أما القبوريون الخرافيون أما كذا أما كذا فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية. فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلزمون بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم أن هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به يقولون عن المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباحث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين. ومع هذا يلمعون وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم الإيجابي عبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63 من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 يقول قسم المعلومات يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. تسمعوا بص يعني صدق رسول الله يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك. وأما بالنسبة لهم لا معلومات معلومات يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق. عرفت؟ وبدأنا يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 عبد الناصر يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وخفها صاحب والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه ثلاثة استعمال السفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه طول الحركة لتجمع إسلامي ناس لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم ويشكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتكال للإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون علماءنا المكتوفين اللي عندهم يقولونه أن السر اللي استعملهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المناطق. قال ثم مع التنبيه وثم على إذن ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي إلى المختص بين أهداف الدولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي. اثنان يقول سنين مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي. فكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم. فالطيارين يدخلون في قسم الكابتن مدري إيه لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة. فإن هؤلاء يؤتمنون فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حدثت فيه تدخل معه هذه الأخبار وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة الصحف الفرنسية وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر رزق الصحفي يرحمه الله وبدأ يترجم له. قال باعتباره يزيد الفرنسية هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحسب تخصصه يستغل في الإعلام ويصل وينقل إليهم الأمانة. عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء لأن لهم في هذه الأمثلة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها بعض الأشياء قبل صدورها. فهذه طريقتهم يتغلغلون في كل مكان ليصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة مجموعة الاجتماع وهذه المجموعة تقوم بالاستماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص مختص منهم وهو بعد ذلك يفسر. خمسة أخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية. الآن ينقلونها إلى أتباعنا. يقول وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور. بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية الآن عندهم داعية. لماذا لا يقال عن المباحث؟ لا من أهل الإخوان. وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة. وله الشرف عندهم. لكن علماءنا لا. علي جريشة. جريشة يتولى هذا. وكان اسمعوا الآن يعني كل كلمة لها مدلول. فهؤلاء يضحكون الله على عقول شبابنا. وقد يتولاها الدكتور الأخ الدكتور علي جريشة. أعرف منه الأخبار من الدردقة المناطق هذا في المباحث بجميع قطاعاتها. أخبار القوات المسلحة. عرفتم من أين أتون بها؟ اسمع. وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد. نعم أي نعم أحمد عبد المجيد. وهذه تأتينا كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار. ونعم الله كاتم أسرار مذبوط. عرفت يا إخوتاه هم لا يصون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايته. ينقضون العهود والمواثيق ثم ينقضون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة. ينقضونها وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية يسبق لا بقي شيء. قال والتي كانوا زين عبد الناصر وأعوانه والمثير وحاشيته. هذا رأي قلنا عبد الناصر نحن نقول أنه يستعملونه مع جميع البلاد أو الولاة أو الحكام الذين توجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم يستعملونه ما هو مع جمال فقط. قال فتقوم اللعبة أساسا إلى آخره. فهذه الآن شهادات منهم على أنهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم الى اخرين. نعم وهم المسامير بعد. نعم اما انهم هنا ايضا اعطيتم بعض الاشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا او غير ظاهر سيطرتهم على الاعلام سيطرتهم على المصادر سيطرتهم على الجامعات سيطرتهم على كذا. هذه خططهم في كتبهم يأتون لريهم كتبهم. هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم وهذا كتاب آخر وهو الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ الجزء الثالث في صحيفة 372 373 سنفهم الدولة وتهريب الأسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالأجهزة. يقول أسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم. يعني مع الإخوان المسلمين هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. فيسوق الآن الكلام الذي جرى بينه وبين عبد الناصر. يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض. فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها وأعطاهم هذا المبلغ كاملا وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الإخوان. ثم قال هذا جمال يقول يحمل عبد الحليم هذا يقول الآن تصدر نشرة الجهاز السري للإخوان تتهمني بأنني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم أحصل لهم على الأسلحة إلا بجزء يصير منه. كان الحرامية يتفاوحون لا بد وأن يتفاوحوا ويختلفوا. ثم هنا في موطن آخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر. وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة. وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات. نحن سنكتبهم بكتبهم والله الذي ساقهم فكتفوا أنفسهم بأنفسهم يخربون بيوتهم بأيديهم فسبحوا بيوتهم لله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لمحمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الإخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة. قال تتحدث عن تسلط الإخوان على الجامعات وقال إنني لم أقف مكتوفا أمام هذا التسلط، فسأعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد سلفت كمال الدين حسين وكان يجب التعليم في ذلك الوقت بفضل الأساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد أعددت لهم معتقلات من نوع جديد إلى آخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلف منهم. لماذا؟ لأنه نشأ معهم وربوه على أعينهم يعرف أسرارهم وأخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات وعلى طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاوي للتسلط على الجامعات حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نريد أن نحكي كلامكم أنتم أنكم تدعون إلى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه أولويات الحركة، أولويات الحركة الإسلامية، يقول الحركة كما ترون الحركة والمؤسسة الحركة الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها يجب أن تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال أن تحاول تسبع المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم فكر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الأزهر في مصر والزيتون في تونس والقرويون في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل أربع نقاط، نقض إلى الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية فقال رجال الأزهر في مصر، الزيتون في تونس، القرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل بعد ذلك أربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسميها، لأنه عيش في قطر ودولة دولة المملكة هي مع الأربع النقاط، عرفتم؟ فهم يدعون إلى التغلغل فيها في الجامعات وكسبها إلى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اتبعوا أيضا دعوتهم للسيطرة أو الالتفاف على المشايخ وكسبهم في صفهم، لأنهم إذا أفتوا واطلعوا على عيارهم سيفتون ضدهم، فلا بد أن يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأنهم إذا أفتوا الناس يثقون بفتواهم فيقومون ضد هؤلاء. فاسمع، يقول بعد أن جاء بالنقاط قال وأن تجعل، يعني الحركة الإسلامية، وأن تجعل من أهدافها الأساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة، يعني الجامعات، بأسفارها وأبنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة منها. طيب، تفادي الصدام برجال هذه المؤسسة، يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيدا لدى الجماهير المسلمة، ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في أذهان العوام وأشباههم. عرفتم؟ لا بد أن يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لأنهم إن تركوهم فسينتبه أمرهم والعلماء سيستولوا سيسون عليهم، لأن الناس يتقن بالعلماء، فلا بد من تحيين هؤلاء العلماء. هذا يدعو إليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون أيضا أنهم يأخذون دروسها ورفع عليه في صحيفة 184 و185 كما ترون، يستفيدون من دروسها، يستفيدون من استارها الرسمي وينزلون مذهبهم تحت استفار الرسمي باسم الدولة، وهم ينشرون أهدافهم. عرفتم ولا؟ فهم يدعون إلى هذا والواقع يشهد على هذا.
حتى يا شيخ من الفقرة واحد يعني من لا يقول انك ما سيسقط قدم ناصر الاسلام وشيخ من باز تقدم الاسلام،
لا ولا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك، ايضا دعوتهم للسيطرة هذه كثيرة لكن انا سأعطيك المثل، دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة، عرفتم؟ يقول هذا احمد بن احمد بن حليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ في الجزء الثالث 394 و395 والمقصد هو في 394. يقول في رصيد تحت عنوان في رصيد كانت اقامتي تصير عنده في مصر. يقول كانت اقامتي في رصيد اقامة الساكن المحزون، كلما انتهت اجازة مرضية طلبت اخرى في انتظار حلول الفارسة التي لا اعرف كمها ولا اعرف مداها، ولكنني كنت المح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت اعتبرها امضى سلاح يسخر في وجه الاخوة. الصحف يركزون عليها والاعلام والمسائل، يعني الاعلام بشتى طرائقه، صحف، تلفاز، اذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما وسائل الاعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الاخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو اتاحة شركة للاخوان يثبتون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة السجودة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس سجودة التأثير في النفوس والعقول والتي تهيئ النفوس والعقول للتصورات الخاطئة، يعني مجابهة الاخوان. قال اسمعوا، يقول والكلمة المقروءة والمسموعة أشد تأثيرا في العقول، كما أنها أشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والبدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة في الإعلام و إلى آخره، فإذا طلعت الكلمة للإخوان المسلمين طارت، إذا طلع الشريط لهم طار، إذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلمة أشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع. هذا يحصل جماعة وينتهي، لكن هذه تسرق وتغرب فوقعها صديق. فالحاصل يأتينا الآن مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي أو التنبه إلى السعي إلى المساجد والخطابة السيطرة عليها. قال وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشرة صغيرة يصدرها الإخوان سرا كل شهر، النشرة التي كانت بداية لمجلة الدعوة فيما بعد، قال فكيف بالإخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل أنهارا بخير زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام مسائل الكتاب فضلا عن الإذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفهم. ثم قال ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير كل ما بين دفتيها. الآن يصل الكلام، قال حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتسويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس لا، المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها، وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، أحجار تطرج من الأبيض إلى الأسود، ليس لهم أي فكاك أبدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم، أحسوا بخطورة الإعلام وأهميته، أحسوا بالصحف، أحسوا بالإذاعة، أحسوا بالخطابة. فلهذا الآن هم يعالجون أن يتفادوا هذه الأمور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض أو هذا غيظ من فيض مما عند القوم، ويصل السلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم أكثر من هذا. وإذا شئتم أن تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب أولويات الحركة، سيطرتهم بالسيطرة على المعتصر الدينية، سيطرتهم بالسيطرة على المسايخ، سيطرتهم بالسيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، فلا يدعمون الا الاخوان. لماذا؟ لانه يقول في الكتاب هذا في الاولويات، لانه ليس المهم ان تنفق، ولكن المهم ان تنفق. ثم يقول في اثناء كلامه يقول ما هو المهم ان تنفق دائما تبني الاموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا والناس في العالم يموتون جوعا، فلو انفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا. في هذا الكتاب فيسيطرون على التجار، لا يحسبون ولا ينصرون الا دعوه الاخوان، هذه الاموال تؤخذ وتسخر لخدمه الاخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة تعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الاختيار الاول هو شيخنا انه يقال ان الخلاف الثلاثين مع الاخوان المسلمين في السعوديه ليس خلافا عقديا وانما هو في امور اخرى، لان عقيده الاخوان عندكم هنا في السعوديه من توحيد العباده والاثناء والصفات هي عقيده السلف، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ السؤال الذي طرحه الاخ وهو ان الخلاف بيننا نحن السلفيين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأقولها هكذا المملكة العربية السعودية، لأننا نخالف بهذا جماعة معلومة أو جماعات معلومة لا تعترف لهذه الدولة الموثقة بالخلافة والولاية، فيعبرون عن هذا الاسم الذي تسمت به هذه البلاد السعودية والاسم الآخر وهو الجزيرة العربية، وكأن السابعة الذي لا يعرف الوضع يظن أن الجزيرة العربية كلها تحت إمام واحد، بينما هي تحت أئمة متعددين وحكام متعددين. فنحن نقول في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية لأن هؤلاء لا يعترفون لها بولاية، خاصة السروريين والتكفيريين أهل الجهاد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد وغيرهم ممن لا نعلمهم، فتأثر بهذا الاسم للأسف، والإنسان هو اسم صغير من حيث هو في الجزيرة العربية وهي قلب الجزيرة العربية وبها أم القرى وبها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم إنما عدلوا إلى هذا الاسم لا لهذا الغرض، وإنما عدلوا بسبب أنهم لا يعترفون بإمامة الإمام الشرعي المبايع في هذه البلاد وهو خادم الحرمين وفقه الله الملك فهد وإخوانه من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. فلما عدلوا عن هذا عدلوا إلى التسمية الثانية، أقول وللأسف انطلى مثل هذا الكلام على بعض من لا يعرف خلفيات وأبعاد هذه التسمية، فأقول إن الخلافة بيننا نحن معاشر السلفيين في هذه البلاد وبين الإخوان المسلمين في هذه البلاد خلاف عقدي، وإن زعموا هم أو من يدافع عنهم أنه ليس كذلك فالواقع يكذبهم ذلك، وإن كانوا هم على عقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا وإن كان هو المرتكز والأصل الأصيل والأصل الكبير في العقيدة السلفية، إلا أن ثمة أبوابا أخرى يجب على من كان على طريقة السلف وعقيدتهم أن يلتزمها. فمن هذه الأمور العقدية التي نخالف فيها الإخوان المسلمين هنا، وأنا إذا أطلقت كلمة الإخوان المسلمين فأريد بها العموم، فلا يأتي آت ويستدرك علي فيما بعد لأن التفصيل يطول، أريد بها العموم تشمل القطريين السروريين وتشمل التكفيريين جماعة الجهاد وقد انشقوا من الأم جمعية الإخوان المسلمين، وتشمل جماعة التكفير والهجرة فقد انشقوا عن هذا التنظيم البغير. فإذا أطلقت هذا الاسم بناء على هذا السؤال فإنما أريد به جماعة الإخوان المسلمين عموما السوبر ماركت كما يقال الذي يضم جميع أنواع السلع، فأقول إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين تسموا بالإخوان المسلمين سواء كان الخط العام أو كان خط القطبيين السروريين تنظيم 65 أي القطب ومن كان معه أو تنظيم جماعة الجهاد أو أهل التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية كل ما شئت من الانفطارات التي انفطرت، لا شك أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف عقدي، وسأذكر الأمور التي نختلف معهم فيها. فأولا الإخوان المسلمون لا يعترفون بالإمامة لإمامنا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولا في غيرها لا يعترفون بحكم حكام البلاد الأخرى، لأن جماعة هذه إنما قامت لاستعادة الخلافة. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوة، ونحن نقول كذب هذا، إذ قد بين هذا حسن البنا ونقص عليه أنه إنما أنشأ التنظيم بعد سقوط الخلافة لاستعادة الخلافة. بعد سقوط الخلافة هم يقولون عنها الخلافة، الدولة العثمانية الشركية البدعية الصوفية الخرافية، ومع هذا كله يعترفون بأنها خلافة، وللأسف يقولون عنها خلافة وهي ملك أبوه وراثي، الحكم فيها وراثي. فما علمنا في يوم من الأيام أنه يقصد الخليفة العثماني بالرضا والاختيار من عامة المسلمين، وإنما كانوا يتوارثون الملك. ومع هذا الإخوان المسلمين يقولون عنها خلافة، وظن للناس قالوا خلافة، ويقولون عن الحكم عندنا أنه ملك جبري، الناس يتوارثون فيه الحكم، آل سعود آخرهم يمشي على إثر سابقهم وسابقهم يوصي به لآخرهم. طيب الدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت مثل القديم، بل لا يجوز أن يقاس هؤلاء بأولئك، لأن هؤلاء أهل التوحيد وأولئك أهل البدع والشرك والتصوف وخرافة إلى غير ذلك، ويتباكون عليها، وهي التي حاربت دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأعظم له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وتداكون عليها، وهي التي قتلت هذه الدعوة ورجالها ودعاتها ومشايخها وأئمتها وعلماءها، وغزتهم في عقر دارهم فاستباحت منهم ما حرم الله جل وعلا، فقتلت من قتلت وأثرت من أثرت إلى غير ذلك. مع هذا الظلم كله لا يزال الإخوان المسلمون يسمون هذه الدولة بدولة الخلافة. فالحاصل حسن البنا لما سقطت الدولة العثمانية الخرافية الطبورية تباكى عليها وأنشأ هذا التنظيم لإعادة الخلافة. فإذا هم طلاب ملك وليسوا بجماعة دعوة، ولذلك نرى في صفوفهم العلمان، ونرى في صفوفهم الرافضي، ونرى في صفوفهم الخارجي، ونرى في صفوفهم الشيوعي، ونرى في صفوفهم القومي، ونرى في صفوفهم الديمقراطي، ونرى في صفوفهم الاشتراكي الشيوعي، ونرى في صفوفهم الاسماعيلي النصيري، ونرى في صفوفهم كل اهل البدع. اما المتصوفة بجميع فرقهم فهم داخلون دخولا اوليا، واما الجهمية والمعتزلة والاشعرية والماتريدية فهذه من الاساسيات، لان الذين قام عليهم التنظيم اما صوفية مفوضة واما اشعرية واما ماتريدية، وكل هؤلاء يعودون الى الجهمية. الماتريدية تعود الى الجهمية، والاشعرية تعود الى الجهمية، بل كان السلف يسمون المعتزلة الجهمية الذكور، والأشاعرة الجهمية الإناث، ويسمون الأشاعرة مقانيس المعتزلة، لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كفروا، وهؤلاء جميعا في صفوف هذا التنظيم. هنا يأتي السؤال، لما لم يهتم التنظيم هذا بالتصفية العقدية؟ نقول هذا هو مربط الفرس. من هنا تعلم أخي المستمع أن ما نقوله نحن معاشر السلفيين من خلال قراءتنا لكتب هؤلاء القوم، تعلم أن ما نقوله هو عن الحق، ما نقوله هو عن الحق، تعلم أن ما نقوله هو خير عن الحق. لما؟ لأن التنظيم السياسي لا يهتم إلا بجمع وحشد المؤيدين على أي طريق كانوا، لا يهمه إلا أن يكسب أقواتهم وتأييدهم بغض النظر عن عقائدهم واتجاهاتهم، صلحت أو لم تصلح، استقامت أو لم تستقم، فحينئذ إنما يهمه الحشد والسكن للأصوات حتى يتبلغ بهم.